إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه محاضرة بعنوان جماعة التبليغ في ضوء الكتاب والسنة بإشراف ومتابعة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الأمواه في هذه الليلة مساء السبت الموافق 27 من الشهر 11 لعام 1441 للهجرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعتصموا بحبل الله، واحذروا من التفرق في الدين. فإن التفرق في الدين من خصال المشركين، كما قال عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإن من صور التفرق في الدين في العصر الحاضر تأسيس الجماعات الدينية على أصول مبتدعة ومناهج في الدين مخترعة تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتبع طرقا غير الطريق الذي سار عليه السلف الصالح. ومن أشهر هذه الجماعات ما يسمى بجماعة التبليغ أو جماعة الدعوة أو جماعة الأحباب، وهي جماعة تأسست في الهند قبل 100 سنة تقريبا على يد مؤسسها محمد إلياس كان دهلوي، المولود سنة 1302 للهجرة. وهي جماعة صوفية قبورية خرافية أخذ شيوخها من أتباعها البيعة على 4 طرق، هي الجشتية والقادرية والنقشبندية والسهروردية، كما أن شيوخها التي قامت الجماعة على أيديهم ماتريدية ديوبندية، فجمعوا إلى التصوف والخرافات وتعظيم القبور، جمعوا إليها التحريف والتأويل في باب الأسماء والصفات ومخالفة السلف الصالح في تعريف الإيمان والتعصب الأعمى للمذهب بتقديمه على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. فإذا كان هذا حال شيوخ المؤسسين القادة المتبوعين، فما الظن بحال التلامذة والمريدين؟ وفيما يلي بعض الملاحظات والأحكام على جماعة التبليغ لعدد من علماء الأمة السلفيين. أولا، أن دعوة الجماعة لم تنطلق من مكة والمدينة مأرزي الإيمان ومهبط الوحي ومنبع الرسالة المحمدية والتي شع منها نور الهداية البشرية، وإنما نشأت دعوة جماعة التبليغ من الهند، بلد تعبد فيه الشجر والحجر والنار والبقر، وانطلقت من مركزها الرئيسي المعروف بمسجد نظام الدين في دلهي، والذي يضم 4 قبور، والصلاة لا تصح في المساجد التي فيها القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لاتخذ قبره مسجدا. ثانيا، جماعة التبليغ تجهل توحيد الألوهية، بل لا تقبل الحديث عن التوحيد نهائيا، ولا توزع كتبه بحجة أنه يفرق الجماعة. وهكذا مؤسس جماعة تنظيم الإخوان المسلمين حسن البنا عندما قيل له: ألا تبدأ بتأسيس دعوتك على بيان عقيدة التوحيد؟ قال: إذا لا يبقى معنا أحد، وكل جماعة لا تجتمع على توحيد الله ونبذ الشرك لا خير فيها. وقد خرج جماعة التبليغ من أحد المساجد بالرياض يوم أن أقيمت فيه محاضرة لمعالي الدكتور الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله عن التوحيد، فخرجوا من المسجد وفيما يلي أسوق كلام نخبة من العلماء أئمة العلم عن هذه الجماعة المخالفة لمنهج السلف في العلم والعمل والدعوة إلى الله على بصيرة. قال سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: إنها جمعية بدعة وضلالة، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور. ثانيا، قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي سابقا رحمه الله: جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة، حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير. وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: جماعة التبليغ تفسر لا إله إلا الله بأنه إخراج اليقين الفاسد على الأشياء، هذا التفسير غير صحيح، لأن تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به إلا توحيد الربوبية فقط. رابعا، سماحة مفتي عام المملكة حاليا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله قال: جماعة التبليغ عندها بعض المخالفات العقدية والمنهجية، لا يجوز الخروج معهم ولا الانضمام إليهم إلا لمن آتاه الله العلم والبصيرة في الدين، وكان مريدا نصحهم وتوجيههم. وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن، الخروج في سبيل الله هو الغزو، أما ما يسمونه الآن بالخروج فهو بدعة لم يرد عن السلف. قلت: ومعنى هذا أن دعوة جماعة التبليغ مبنية على أساس باطل، ولا شك أن أثرها على المجتمع سيكون سيئا. كما قال المحدث العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، قال: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح. قال عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى قال عن جماعة التبليغ: الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل محمد إلياس، يعني زعيم جماعتهم، وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى شيخهم إلياس. قال الشيخ عبد الرحمن الأطرم عن جماعة التبليغ: يقسمون الدعوة إلى الله إلى أيام وأوقات تدريجيا، 3 أيام 40 يوما 4 أشهر، وفي النهاية زيارة ماذا؟ زيارة مسجد يضم ميت، هذه دعوة إلى الله؟ وقال الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله: إنها جماعة بدعة وضلالة، وليس على الأمر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وإنما هم على بعض طرق الصوفية ومناهجهم المبتدعة. قال الشيخ صالح ابن عبد الرحمن الحسين يقول: جاءني عن جماعة التبليغ بالبينات على ثبوت اتهامها بالتصوف والخرافة والبدعة بل والشرك ممن هو أعرف مني بهذه الجماعة وأسبق مني إليها وأكثر التصاقا بمناهجها ومشايخها، واعترف لي بمبايعته وعدد من أبناء الجزيرة من الرجال والنساء لأميرها العام في دينه على الطرق الصوفية الأربع: النقشبندية والسهروردية والجشتية والقادرية. وقال الشيخ عبد العزيز الراجح حفظه الله: جماعة التبليغ المعروف عنهم أنهم صوفية، لا ننصح بالخروج معهم لأنهم لا يدعون إلى التوحيد، ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، ويأمرون بالخروج: أخرج أخرج. قال العلامة الشيخ عبد مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله: قال جماعة التبليغ لو كانت دعوتهم في زمن أبي جهل ما أنكر عليهم، فهم يدعون إلى ست صفات فهي دعوة مبنية على جهل، وقال دعوتهم دعوة جهل وضلال، ولا أنصح بالخروج معهم، وحبذا لو منعوه. معاشر المسلمين، إن منهج هذه الجماعة وجودها في بلادنا له آثار خطيرة وعواقب وخيمة توجب الحذر والتحذير منها. فمن أخطار هذه الجماعة، جماعة الأحباب، أولا أنها تشاق وتخالف الجماعة الأم التي مع ولي الأمر والرعية الذين يعتقدون أن في أعناقهم بيع لولي الأمر الملك، فهم يأتمرون بأمره في غير معصية الله، ومن ذلك طاعتهم له في المعروف فيما يتعلق بتنظيم الشؤون الإسلامية وشأن الدعوة إلى الله بالتعليم والإرشاد. فصارت جماعة التبليغ بهذه المخالفة شقا آخر في تبعيته وولائه وانتمائه لأمير آخر هو أمير جماعة التبليغ، سواء كان في الهند أو الباكستان أو بنغلاديش أو قطر، حيث توجد المراكز الكبيرة لهذه الجماعات، وحيث يوجد كبار قادتها ومراجعها، فمنهم يتلقون الأوامر والترتيب والتنظيم في تحركاتهم وأسفارهم وجولاتهم وزياراتهم للبيوت ومناهجهم في الدعوة. ثانيا أنها جماعة تميت دعوة التوحيد وتميت علم التوحيد ودروس التوحيد وكتب التوحيد، وتوحيد الله يا عباد الله هو أصل الدين وقاعدته، هو خلاصة دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هو الحكمة الكبرى من خلقنا وإيجادنا وتكليفنا، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوا الله ويفردوه بالعبادة. وأي خير يرجى من دعوة تبغض العناية بالتوحيد وتنفر من المواعظ التي يذكر فيها التوحيد وتحارب التحذير مما يضاد التوحيد وهو الشرك بالله جل وعلا. ثالثا أن هذه الجماعة تنفر عن طلب العلم الشرعي، وتنفر عن العلماء وعن حضور دروس العلماء، وتقدم الجهال وتجرئهم على الدعوة إلى الله وإلقاء الكلمات والبيانات، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من ترئيس الجهال وتقديمهم للكلام في دين الله، وأخبر أن ذلك من أسباب الزيغ والضلال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال جل وعلا واصفا الدعاة حقا وصدقا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعاة الصالحون المصلحون الذين يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم حقا هم الدعاة إلى الله على بصيرة وعلى علم، لا على هوى ولا على جهل. ولا خير للمسلم في مصاحبة من لا يحب العلم الشرعي ولا يوقر أهله ولا يحضر مجالسه لما فيه من علامات الشر وأماراته. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل الحديث على أن من لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين والعياذ بالله. رابعا، هذه الجماعة جماعة التبليغ تغمس أتباعها في جملة كبيرة من البدع والمعاصي والمخالفات الشرعية، كحب أهل البدع وموالاتهم والتقرب إلى الله بالخروج المسمى المزعوم في سبيل الله 3 أيام من كل شهر أو 40 يوم من كل عام أو 4 أشهر في العمر. هذا الخروج خروج مبتدع في دين الله لم يشرعه الله. فإذا من شرعه؟ شرعه محمد إلياس رئيس جماعتهم، وقد قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وفي هذا الخروج المبتدع يتقربون إلى الله بتضييع الأهل وعدم العناية بهم، ويتقربون إلى الله بقطع الأرحام وترك وصلهم، ويتقربون إلى الله بترك الدعوة إلى التوحيد على طريقة السلف، بل يأتون بها على طريقة الصوفية حيث يفصلون جملة الإثبات عن جملة النفي، كلمة لا إله إلا الله، فيرددون كلمة لا إله 500 مرة ثم يقولون إلا الله مثل ذلك. وهذا جهل يورد صاحبه في الكفر والعياذ بالله. ويتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان المنكر شركا أكبر، ولو كان المنكر شركا أكبر، خوفا من تنفير الناس بزعمهم. ويتقربون إلى الله، يتقربون إلى الله في هذا الخروج بالكذب في سرد الحكايات عن فوائد الخروج مع الجماعة وعن الكرامات والأنوار والهدايات التي حصلت بزعمهم وتحصل لمن يخرج معهم، ليخدعوا بهذه الأخبار والمنامات والحكايات، يخدعوا بها الجهال والعوام ممن لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل. ويتقربون إلى الله أيضا بالمداهنة في دين الله، لأنه من المحظور الممنوع على التبليغي أن ينكر على أميره ما يراه من المعاصي، ما يراه من المعاصي والمخالفات الشرعية ولو رأى منه الشرك الأكبر، بل عليه أن يسمع ويطيع، أن يسمع ويطيع لأميره ويسكت. وصدق فيهم قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. خامسا، أن هذه الجماعة جماعة التبليغ أو ما يسمى بالأحباب تقدم خدمات كبيرة للجماعة الإرهابية التكفيرية، وتمدهم بالعناصر اللازمة بقصد وبغير قصد من خلال تتويب العصاة كما يزعمون، وتحريك العاطفة الدينية في قلوبهم مع الجهل التام بالعقيدة الصحيحة. ينضم منهم من ينضم إلى الجماعة ينضم منهم من ينضم إلى الجماعات الإرهابية رغبة في الجهاد والاستشهاد في سبيل الله كما يزعمون ويظنون. لذا شارك كثير من أعضاء هذه الجماعة، يعني جماعة التبليغ، شاركوا في حادثة اقتحام الحرم ومع تنظيم القاعدة وغيرهم، فقد أقروا بمرور جماعة التبليغ وتأثرهم بهم، إذ كانت هي المحضن الأول لهم. ومن خدمات هذه الجماعات للجماعات الأخرى أنهم يسمحون بانضمام الجماعات التكفيرية إليهم، وذلك بالتمويه على الجهات الأمنية حتى لا يتهم ولا يتم القبض عليهم، باعتبار أن جماعة التبليغ لا تمثل خطرا سياسيا ولا أمنيا، فتكون بعيدة عن عيون المتابعة والمراقبة. والخلاصة إخوة الإيمان أن من درس منهج جماعة التبليغ ودرس تاريخهم حاضرهم دراسة متأنية واعية أدرك أنهم خطر على العقيدة الصحيحة، خطر على العلم الشرعي، خطر على اللحمة الوطنية، خطر على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم بوابة للبدع والمحدثات والجهالات وجماعات التكفير والتفجير والإفساد في الأرض. فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على عقيدتكم أشد المحافظة، وحافظوا على أخوتكم وجمع كلمتكم، واحذروا رحمكم الله الفرق والجماعات والأحزاب، فإنها تفسد العقيدة وتقوض دعائم الأخوة وتورث العداوة والبغضاء. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. واعلموا رحمكم الله أن من سعادة الأمة أن تصغي إلى علماء السنة وتنتفع بعلمهم وبنصحهم، وقد حذرنا كبار العلماء من هذه الجماعة، جماعة التبليغ، أشد التحذير، وأوصوا بمجانبتهم وعدم الاغترار بهم والتحذير من الخروج معهم. حذر منهم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وقبله مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وكذلك مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحم الله تعالى الجميع، وأفتى بأن جماعة التبليغ من الفرق الهالكة، وذلك في آخر حياته. وقد أحسنت دولتنا حفظها الله ووفقها لما يحب ويرضى حين منعت أنشطة هذه الجماعة نصحا منها لرعيتها وشفقة عليهم من التفرق في الدين ومن الانحراف إلى بدع قبيحة تنتهي بأصحابها إلى القول بوحدة الوجود والعياذ بالله. نسأل الله أن يكفينا شر الجماعات والفرق والأحزاب، ومن الغلو والتنطع في الدين، ومن أهل الإباحية والتحلل من الدين. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا واجتماع كلمتنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفق ووفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصعة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعقيدتنا وسنة نبينا ومقدساتنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدميره تدبيره، إنك قوي عزيز. اللهم عليك بالرافضة ومن شايعهم. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وسدد رميهم، اجعلهم حصنا منيعا على المقدسات والأعراض والعقول والأمال. اللهم احفظ رجال أمننا في كل مكان. اللهم أمن بهم سبل هذه البلاد واحفظ بهم الأمن والأمان. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه محاضرة بعنوان جماعة التبليغ في ضوء الكتاب والسنة بإشراف ومتابعة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الأمواه، في هذه الليلة مساء السبت الموافق 27 من الشهر 11 لعام 1441 للهجرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعتصموا بحبل الله، واحذروا من التفرق في الدين. فإن التفرق في الدين من خصال المشركين، كما قال عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإن من صور التفرق في الدين في العصر الحاضر تأسيس الجماعات الدينية على أصول مبتدعة ومناهج في الدين مخترعة تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتبع طرقا غير الطريق الذي سار عليه السلف الصالح. ومن أشهر هذه الجماعات ما يسمى بجماعة التبليغ أو جماعة الدعوة أو جماعة الأحباب، وهي جماعة تأسست في الهند قبل 100 سنة تقريبا على يد مؤسسها محمد إلياس كان دهلوي المولود سنة 1302 للهجرة، وهي جماعة صوفية قبورية خرافية أخذ شيوخها من أتباعها البيعة على 4 طرق، هي الجشتية والقادرية والنقشبندية والسهروردية، كما أن شيوخها التي قامت الجماعة على أيديهم ماتريدية ديوبندية، فجمعوا إلى التصوف والخرافات وتعظيم القبور، جمعوا إليها التحريف والتأويل في باب الأسماء والصفات ومخالفة السلف الصالح في تعريف الإيمان والتعصب الأعمى للمذهب بتقديمها على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. فإذا كان هذا حال شيوخ المؤسسين القادة المتبوعين، فما الظن بحال التلامذة والمريدين. وفيما يلي بعض الملاحظات والأحكام على جماعة التبليغ لعدد من علماء الأمة السلفيين. أولا، أن دعوة الجماعة لم تنطلق من مكة والمدينة مأرزي الإيمان ومهبط الوحي ومنبع الرسالة المحمدية والتي شع منها نور الهداية البشرية، وإنما نشأت دعوة جماعة التبليغ من الهند، بلد تعبد فيه الشجر والحجر والنار والبقر، وانطلقت من مركزها الرئيسي المعروف بمسجد نظام الدين في دلهي، والذي يضم 4 قبور، والصلاة لا تصح في المساجد التي فيها القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لاتخذ قبره مسجدا. ثانيا، جماعة التبليغ تجهل توحيد الألوهية، بل لا تقبل الحديث عن التوحيد نهائيا، ولا توزع كتبه بحجة أنه يفرق الجماعة. وهكذا مؤسس جماعة تنظيم الإخوان المسلمين حسن البنا، عندما قيل له: ألا تبدأ بتأسيس دعوتك على بيان عقيدة التوحيد؟ قال: إذا لا يبقى معنا أحد، وكل جماعة لا تجتمع على توحيد الله ونبذ الشرك لا خير فيها. وقد خرج جماعة التبليغ من أحد المساجد بالرياض يوم أن أقيمت فيه محاضرة لمعالي الدكتور الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله عن التوحيد، فخرجوا من المسجد وفيما يلي أسوق كلام نخبة من العلماء أئمة العلم عن هذه الجماعة المخالفة لمنهج السلف في العلم والعمل والدعوة إلى الله على بصيرة. قال سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: إنها جمعية بدعة وضلالة، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور. ثانيا، قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي سابقا رحمه الله: جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة، حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير. وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: جماعة التبليغ تفسر لا إله إلا الله بأنه إخراج اليقين الفاسد على الأشياء، هذا التفسير غير صحيح، لأن تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به إلا توحيد الربوبية فقط. رابعا، سماحة مفتي عام المملكة حاليا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله قال: جماعة التبليغ عندها بعض المخالفات العقدية والمنهجية، لا يجوز الخروج معهم ولا الانضمام إليهم إلا لمن آتاه الله العلم والبصيرة في الدين، وكان مريدا نصحهم وتوجيههم. وقال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن، الخروج في سبيل الله هو الغزو، أما ما يسمونه الآن بالخروج فهو بدعة لم يرد عن السلف. قلت: ومعنى هذا أن دعوة جماعة التبليغ مبنية على أساس باطل، ولا شك أن أثرها على المجتمع سيكون سيئا. كما قال المحدث العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، قال: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم، لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح. قال عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى قال عن جماعة التبليغ: الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل محمد إلياس، يعني زعيم جماعتهم، وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى شيخهم إلياس. قال الشيخ عبد الرحمن الأطرم عن جماعة التبليغ: يقسمون الدعوة إلى الله إلى أيام وأوقات تدريجيا، 3 أيام، 40 يوما، 4 أشهر، وفي النهاية زيارة ماذا؟ زيارة مسجد يضم ميت. هذه دعوة إلى الله؟ وقال الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله: إنها جماعة بدعة وضلالة، وليس على الأمر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وإنما هم على بعض طرق الصوفية ومناهجهم المبتدعة. قال الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحسين يقول: جاءني عن جماعة التبليغ بالبينات على ثبوت اتهامها بالتصوف والخرافة والبدعة بل والشرك ممن هو أعرف مني بهذه الجماعة وأسبق مني إليها وأكثر التصاقا بمناهجها ومشايخها، واعترف لي بمبايعته وعدد من أبناء الجزيرة من الرجال والنساء لأميرها العام في دينه على الطرق الصوفية 4: النقشبندية والسهروردية والجشتية والقادرية. وقال الشيخ عبد العزيز الراجح حفظه الله: جماعة التبليغ المعروف عنهم أنهم صوفية، لا ننصح بالخروج معهم لأنهم لا يدعون إلى التوحيد، ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، ويأمرون بالخروج: أخرج أخرج. قال العلامة الشيخ عبد مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله: قال جماعة التبليغ لو كانت دعوتهم في زمن أبي جهل ما أنكر عليهم، فهم يدعون إلى 6 صفات، فهي دعوة مبنية على جهل. وقال: دعوتهم دعوة جهل وضلال، ولا أنصح بالخروج معهم، وحبذا لو منعوه. معاشر المسلمين، إن منهج هذه الجماعة وجودها في بلادنا له آثار خطيرة وعواقب وخيمة توجب الحذر والتحذير منها. فمن أخطار هذه الجماعة، جماعة الأحباب، أولا أنها تشاق وتخالف الجماعة الأم التي مع ولي الأمر والرعية الذين يعتقدون أن في أعناقهم بيع لولي الأمر الملك، فهم يأتمرون بأمره في غير معصية الله، ومن ذلك طاعتهم له في المعروف فيما يتعلق بتنظيم الشؤون الإسلامية وشأن الدعوة إلى الله بالتعليم والإرشاد. فصارت جماعة التبليغ بهذه المخالفة شقا آخر في تبعيته وولائه وانتمائه لأمير آخر هو أمير جماعة التبليغ، سواء كان في الهند أو الباكستان أو بنغلاديش أو قطر، حيث توجد المراكز الكبيرة لهذه الجماعات، وحيث يوجد كبار قادتها ومراجعها، فمنهم يتلقون الأوامر والترتيب والتنظيم في تحركاتهم وأسفارهم وجولاتهم وزياراتهم للبيوت ومناهجهم في الدعوة. ثانيا أنها جماعة تميت دعوة التوحيد وتميت علم التوحيد ودروس التوحيد وكتب التوحيد، وتوحيد الله يا عباد الله هو أصل الدين وقاعدته، هو خلاصة دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هو الحكمة الكبرى من خلقنا وإيجادنا وتكليفنا، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوا الله ويفردوه بالعبادة. وأي خير يرجى من دعوة تبغض العناية بالتوحيد وتنفر من المواعظ التي يذكر فيها التوحيد وتحارب التحذير مما يضاد التوحيد وهو الشرك بالله جل وعلا. ثالثا أن هذه الجماعة تنفر عن طلب العلم الشرعي، وتنفر عن العلماء وعن حضور دروس العلماء، وتقدم الجهال وتجرئهم على الدعوة إلى الله وإلقاء الكلمات والبيانات. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من ترئيس الجهال وتقديمهم للكلام في دين الله، وأخبر أن ذلك من أسباب الزيغ والضلال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال جل وعلا واصفا الدعاة حقا وصدقا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعاة الصالحون المصلحون الذين يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم حقا هم الدعاة إلى الله على بصيرة وعلى علم، لا على هوى ولا على جهل. ولا خير للمسلم في مصاحبة من لا يحب العلم الشرعي ولا يوقر أهله ولا يحضر مجالسه لما فيه من علامات الشر وأماراته. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل الحديث على أن من لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين والعياذ بالله. رابعا، هذه الجماعة جماعة التبليغ تغمس أتباعها في جملة كبيرة من البدع والمعاصي والمخالفات الشرعية، كحب أهل البدع وموالاتهم والتقرب إلى الله بالخروج المسمى المزعوم في سبيل الله 3 أيام من كل شهر، أو 40 يوم من كل عام، أو 4 أشهر في العمر. هذا الخروج خروج مبتدع في دين الله لم يشرعه الله. فإذا من شرعه؟ شرعه محمد إلياس رئيس جماعتهم، وقد قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وفي هذا الخروج المبتدع يتقربون إلى الله بتضيع الأهل وعدم العناية بهم، ويتقربون إلى الله بقطع الأرحام وترك وصلهم، ويتقربون إلى الله بترك الدعوة إلى التوحيد على طريقة السلف، بل يأتون بها على طريقة الصوفية حيث يفصلون جملة الإثبات عن جملة النفي، كلمة لا إله إلا الله، فيرددون كلمة لا إله 500 مرة ثم يقولون إلا الله مثل ذلك. وهذا جهل يورد صاحبه في الكفر والعياذ بالله. ويتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان المنكر شركا أكبر، ولو كان المنكر شركا أكبر، خوفا من تنفير الناس بزعمهم. ويتقربون إلى الله، يتقربون إلى الله في هذا الخروج بالكذب في سرد الحكايات عن فوائد الخروج مع الجماعة وعن الكرامات والأنوار والهدايات التي حصلت بزعمهم وتحصل لمن يخرج معهم، ليخدعوا بهذه الأخبار والمنامات والحكايات، يخدعوا بها الجهال والعوام ممن لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل. ويتقربون إلى الله أيضا بالمداهنة في دين الله، لأنه من المحظور الممنوع على التبليغي أن ينكر على أميره ما يراه من المعاصي، ما يراه من المعاصي والمخالفات الشرعية ولو رأى منه الشرك الأكبر، بل عليه أن يسمع ويطيع، أن يسمع ويطيع لأميره ويسكت. وصدق فيهم قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. خامسا، أن هذه الجماعة جماعة التبليغ أو ما يسمى بالأحباب تقدم خدمات كبيرة للجماعة الإرهابية التكفيرية، وتمدهم بالعناصر اللازمة بقصد أو بغير قصد من خلال تتويب العصاة كما يزعمون وتحريك العاطفة الدينية في قلوبهم مع الجهل التام بالعقيدة الصحيحة. ينضم منهم من ينضم إلى الجماعة ينضم منهم من ينضم إلى الجماعات الإرهابية رغبة في الجهاد والاستشهاد في سبيل الله كما يزعمون ويظنون. لذا شارك كثير من أعضاء هذه الجماعة يعني جماعة التبليغ شاركوا في حادثة اقتحام الحرم ومع تنظيم القاعدة وغيرهم، فقد أقروا بمرور جماعة التبليغ وتأثرهم بهم، إذ كانت هي المحضن الأول لهم. ومن خدمات هذه الجماعات للجماعات الأخرى أنهم يسمحون بانضمام الجماعات التكفيرية إليهم، وذلك بالتمويه على الجهات الأمنية حتى لا يتهم ولا يتم القبض عليهم، باعتبار أن جماعة التبليغ لا تمثل خطرا سياسيا ولا أمنيا، فتكون بعيدة عن عيون المتابعة والمراقبة. والخلاصة إخوة الإيمان أن من درس منهج جماعة التبليغ ودرس تاريخهم حاضرهم دراسة متأنية واعية أدرك أنهم خطر على العقيدة الصحيحة، خطر على العلم الشرعي، خطر على اللحمة الوطنية، خطر على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم بوابة للبدع والمحدثات والجهالات وجماعات التكفير والتفجير والإفساد في الأرض. فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على عقيدتكم أشد المحافظة، وحافظوا على أخوتكم وجمع كلمتكم، واحذروا رحمكم الله الفرق والجماعات والأحزاب، فإنها تفسد العقيدة وتقوض دعائم الأخوة وتورث العداوة والبغضاء. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. واعلموا رحمكم الله أن من سعادة الأمة أن تصغي إلى علماء السنة وتنتفع بعلمهم وبنصحهم، وقد حذرنا كبار العلماء من هذه الجماعة جماعة التبليغ أشد التحذير، وأوصوا بمجانبتهم وعدم الاغترار بهم والتحذير من الخروج معهم. حذر منهم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وقبله مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وكذلك مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحم الله تعالى الجميع، وأفتى بأن جماعة التبليغ من الفرق الهالكة، وذلك في آخر حياته. وقد أحسنت دولتنا حفظها الله ووفقها لما يحب ويرضى حين منعت أنشطة هذه الجماعة نصحا منها لرعيتها وشفقة عليهم من التفرق في الدين ومن الانحراف إلى بدع قبيحة تنتهي بأصحابها إلى القول بوحدة الوجود والعياذ بالله. نسأل الله أن يكفينا شر الجماعات والفرق والأحزاب ومن الغلو والتنطع في الدين ومن أهل الإباحية والتحلل من الدين. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا واجتماع كلمتنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيد بتأييدك. اللهم وفق ووفق ولي عهدي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصعة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعقيدتنا وسنة نبينا ومقدساتنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدميره تدبيره، إنك قوي عزيز. اللهم عليك بالرافضة ومن شايعهم. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم وسدد رميهم، اجعلهم حصنا منيعا على المقدسات والأعراض والعقول والأمال. اللهم احفظ رجال أمننا في كل مكان، اللهم أمن بهم سبل هذه البلاد واحفظ بهم الأمن والأمان. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.